بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحمد لله، العفو هو عفو سبحانه وتعالى، وأمرنا ندعوه بأن يعفو عنا ويحب العفو، وذلك في أعظم ليلة، ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم وأبارك على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن تصفو قلوبهم، وأن نستقي من ذلك الرجل العظيم من سنته صلى الله عليه وسلم، أصفى قلب وأطهر قلب على وجه الأرض. وأمرنا في غير ما حديث بالتسامح والعفو والصفح والقرب من الله جل وعلا، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. والحمد لله الذي جعل الإنسان عقلا يفكر فيه وقلبا يتحرك بما فيه، وسبحانه جل وعلا أخبرنا أن هذه الحياة الدنيا حياة تمر على الإنسان بعجرها وبجرها وما فيها من هموم وأحزان وغموم، وأن النفس تتقلب وتتغير، فحينا تكون على أحسن حال، وحينا تكون على بعد عن الأخلاق الفاضلة. ومع ذلك الله جل وعلا يكشف كل خبيئة في ذلك اليوم، يوم أن يعرض الإنسان على ربه. لكن ما الذي سيعرض ويأتي إلى الله جل وعلا بقلب سليم؟ لأن كل شيء ينتهي. الله جل وعلا لا شك أخبرنا في غير ما آية أن هذه الدنيا دنيا غرور، وأننا راحلون عما قريب منها، فمن لم يرحل اليوم سيرحل غدا، ومن لم يعتبر اليوم سيكون غدا عبرة لغيره. والله جل وعلا أخبرنا أن الإنسان إذا ألمت به ملمات فإن الله جل وعلا كاشفها وله لطائف بذلك، وأن كل سرور يعقبه أسى وكل أسى يعقبه سرور. لكن من تعلق بالله جل وعلا كان قلبه هو المسرور، وكان عفوا صفحا على الناس، مسامحا بشوشا قريبا من قلوبهم مع أبدانهم، لأن الناس اليوم يقتربون بأبدانهم وربما القلوب مدبرة أو متدابرة. فسبحان من خلق هذه القلوب وفوتها، وسبحان من جعل هذه الأنفس تتغير وتتقلب بين حين وحين، ولكن يبقى ذلك العفو وذلك الصفح، هو خلق رباني جل وعلا من أسمائه العفو. وكل شيء ينتهي إلى مدى، والشيء يرجى كشفه إذا انتهى. لطائف الله وإن طال المدى كلمحة الطرف، إذا الطرف رمى كم فرج بعد إياس قد أتى، وكم سرور قد أتى بعد الأسى. من لاذ بالله نجا، فيمن نجا من كل ما يخشى، ونال ما رجا. سبحان من نهفو ويعفو دائما، ولم يزل مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله من العطى لذي الخطا. فأسأل الله عز وجل أن كما نرجوه أن يعفو عنا، أن يجعل قلوبنا عفوة ومصافحة ومسامحة للخير وللغير، وأقول مسامحة للغير طالبة للخير. ولذا أيتها الأخوات، هذا الحديث الموجز الذي سوف أتناوله في هذه الدقائق سيتمحور في عدة مباحث. المبحث الأول هو ثمرات التسامح، ثمرات التسامح. والمبحث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم والتسامح. والمبحث الثالث أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه وأرضاه، والصحابة ومن بعدهم من السلف، رحم الله سلفنا، ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومواقفهم مع التسامح. والمحور الذي يليه وأختم به هذا اللقاء الموجز، قواعد ثلاث في التسامح والقواعد كثيرة لكن أنتقي منها ثلاث. المحور الأول وهو ثمرات التسامح. التسامح أيتها الأخوات له عدة ثمرات، ولكن سأعرج على بعض الثمرات في هذا الخلق العظيم. التسامح والعفو يورث حب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لما امتدح الله جل وعلا أولئك المؤمنين بأنهم من صفاتهم أنهم يعفون عن الناس، جعل الله جل وعلا علاقة العفو بالإحسان علاقة وثيقة. أنت حينما تجدين بينك وبين أخت أخرى هناك مثلا ربما سوء تفاهم أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك تتنازلين عن حقوقك أو ما قيل فيك وتعفين وتصفحين وتسامحين، فإن هذا من الإحسان. والله جل وعلا يقول: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن التسامح يورث حب الله جل وعلا. الثمرة الثانية: التسامح والعفو يورث حب الناس. فإن الناس يحبون من يعفو عنهم، ولطالما قال الناس: هذا رجل أو هذه امرأة لينة هينة سهلة، كما هو خلق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من ثمرات التسامح أيضا أنه يورث العزة في الدنيا والآخرة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لتنتبه أقول الأخوات لهذا الكلام الذي يخرج من مشكات النبوة: من أراد العزة ومن أراد الدفعة في الحياة الدنيا فليستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يا من تريد الكرامة، ويا من تريد الرفعة في الدنيا، يا من تريد القبول بين الناس، ويا من تريد النصر من الله جل وعلا، يا من تريد أن تكون داعية محبة للناس يحبونها الناس وهي تحب الناس تبذل لهم كل خير، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. كلما عفوت وكلما ازددت من العفو وكلما عفوت عن فلانة وسامحت فلانة وفلانة، كلما تنازلت عن تلك الأضغان التي توجد في القلوب، زادك الله جل وعلا عزا ورفعة في هذه الحياة الدنيا، وما عند الله جل وعلا في الآخرة خير وأعظم أجرا. من ثمرات التسامح أيضا أنه سبب في مغفرة الله جل وعلا. فالله جل وعلا يغفر لمن يعفو ويسامح ويصفح ويتنازل عن كثير من الأشياء التي توجد في ضغائن القلوب. قال الله جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هذا عرض، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذن إذا أنتم تحبون أن يغفر الله لكم، تريدون المغفرة، تريدون محو الذنوب من الله جل وعلا، إذن اعفوا واصفحوا على الغير. من ثمرات العفو أيضا أنه سر الحب المستمر بين المحبين، وهو علامة على حب الله جل وعلا للعبد الذي يتخلق به، وهو فرصة لتقارب القلوب والتآلف بينها، وهو يريح من الكثير من الأمراض التي تدمر الأعصاب. فمن عفى عن الناس عفى الله جل وعلا عنه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا في هذا، يقول: يا ابن آدم، إن بينك وبين الله خطايا وذنوب لا يعلمها إلا هو. وتأملي، تأملي هذا الكلام الذي أخرجه طبيب القلوب ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. يقول ابن القيم رحمه الله: يا ابن آدم، إن بينك وبين الله خطايا وذنوب لا يعلمها إلا هو، وإنك تحب أن يغفرها لك الله. كل إنسان يحب أن يغفر الله عز وجل له ذلك. يقول ابن القيم: فإذا أحببت أن يغفرها لك فاغفر أنت لعباده، وإن أحببت أن يعفو عنك فاعفو أنت عن عباده، فإنما الجزاء من جنس العمل. ولذا ينبغي للإنسان أن يتأمل كيف أن الله جل وعلا عفو، وكيف إن من أسماء الله جل وعلا العفو، وكيف أن الله جل وعلا يحب العفو. والإنسان إذا عرف صفات الله جل وعلا وعرف أن الله جل وعلا يحب هذه الصفة فليتمثل بهذه الصفة. الله جل وعلا جميل يحب الجمال، الله جل وعلا كريم. فإذا تمثل الإنسان بهذه الصفات العظيمة لا شك أن كل إنسان مهما بلغ من الكرم ومهما بلغ من العفو فيبقى عفوه وكرمه وكل شيء من الصفات الحسنة ناقصة. فالكمال المطلق هو لله جل وعلا، لكن مطلق الكمال ربما يحصل للإنسان. فرق بين الكمال المطلق وبين مطلق الكمال. إذا قلنا مطلق الكمال يعني أي كمال، الكمال البشري يسمى مطلق كمال، أي كمال يسمى كمال يعتبر من مطلق الكمال. أي كلمة يقال فيها كمال مطلق، ما معنى مطلق؟ يعني أي شيء من الكمال. أما الكمال المطلق التام هذا لا يكون إلى الله جل وعلا، وهكذا في جميع الصفات ينبغي أن يفرق بين هذين اللفظين. ومن ثمرات العفو أيضا أن صاحب العفو منشرح الصدر دائما، أن صاحب العفو منشرح الصدر دائما، بينما ذلك الذي لا يعفو عن الغير ويحسد الغير لا شك أن قلبه لن يكون سليما ويظل حاسدا للناس. ولذلك يقول الشاعر: لا يحمل الحقد من تسمو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. ويقول أيضا آخر في الكلام عن الحسد والكلام عن أمراض القلب التي تجعل الإنسان يحمل الضغينة على الآخرين والغضب والحسد وجميع الأمراض القلبية التي يورثها تلك أو يورثها ذلك القلب الجلف، ذلك القلب الغلط. يقول: أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب. فكثير من الناس يحمله ربما الحقد على الآخرين والحسد على الآخرين أن لا يسامحهم حتى لو كانوا في أي أمر كان، حتى لو كان يسيرا ربما هول من ذلك الأمر وغضب عليهم وجعل من كما يقول العامة من الحبة مثل القبة، أو يجعله شيئا عظيما ينفخ فيه الشيطان في قلبه، لا يزال ينفخ وينفخ ويركب على تلك القصة ما ليس منه. انتقل المحور الآخر. إذا تأملنا مشكات النبوة وهدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في التسامح لوجدنا عجبا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتأملوا معي موقفا واحدا. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يأتيه أعرابي ومن خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على النبي صلى الله عليه وسلم برد نجراني، يعني مثل الجبة مثل الكوت مثل على النبي صلى الله عليه وسلم نجراني نسبة إلى نجران يسمع هناك. فجاء الأعرابي وجبد النبي صلى الله عليه وسلم جبدة شديدة حتى أثرت تلك الجبدة في عنق صفحة عنق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يعني وجد أثر من شدة الجبدة على رقبة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وحتى انقطع البرد. والتفت إليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال له وتأمل، قال له: يا محمد. ما قال له يا رسول الله يا نبي الله، ما ناداه بتلك الألقاب، وإنما قال: يا محمد. ثم ماذا قال؟ لا أعطني من مال الله الذي عندك. لاحظوا المواقف، يعني في هذا الموقف عدة أمور. أولا هذا الأعرابي جاء من خلف النبي صلى الله عليه وسلم وجبده، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من شدة الجبدة أثر في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث انقطعت هذه البردة. الأمر الرابع ناداه وقال: يا محمد. الأمر الخامس قال له: أعطني من مال الله الذي عندك، يعني أنت مالك فضل، كان يعني مالك أنت مو لك المال هذا، أعطني من مال الله الذي عندك. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ التفت إليه ثلاثة مواقف: التفت إليه، ابتسم، أمر له بالعطاء. التفت إليه، ابتسم، أمر له بالعطاء. وأي عفو وأي تسامح وأي صفح في مثل هذه المواقف. المقام مقام طلب مال، والإنسان حينما يطلب شيء من آخر لا شك أنه يأتيه بنوع من التعاطف ونوع من التسامح ونوع من اللباقة في الأسلوب وغير ذلك، إلا أن هذه المواقف مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ألا أن التفت إليه وتبسم وأعطاه فأمر له بالعطاء. والمواقف في هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة في ذلك، إلا أن الموقف لا أو المقام لا يسعفنا في أن نسرد كل هذه المواقف. ننتقل إلى موقف آخر ومحور آخر، وهو ما كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ومن النبي ومن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وتأملوا معي هذا الموقف حتى تعرفون كيف أن الموقف الذي جرى بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهما أشرف رجلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك تأملوا هذا الموقف في التسامح والتعاطف، وتأملوا كيف يكون التسامح بين أفضل رجلين، بل أن سنتهما متبعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. جاء في صحيح البخاري، وهذه القصة في صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، من حديث أبي الدرداء. يقول أبو الدرداء: أنا سوف أسرد الحديث كما ورد، ثم بعد ذلك نقف عند الوقفات التي في هذا الحديث. يقول: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقوله أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. يعني هناك شيء، لا بد أن هناك شيء، هذه الهيئة التي أقبل فيها أبو بكر الصديق لا بد أن هناك شيء وحدث، هذه الهيئة التي أقبل فيها توحي أن هناك شيء قد أغضب أبو بكر الصديق، أما صاحبكم فقد غامر. فسلم يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت. يعني كان بيني وبينه مثل يعني سوء التفاهم أو نحو ذلك، فأسرعت إليه، يعني أنا الذي أخطأت عليه. ولاحظوا التجرد، التجرد عند حتى شرح الموقف، حتى المواقف التي تحصل فيما بينهم تجرد تام. ما معنى تجرد تام؟ يعني أنه لم يقل أبو بكر الصديق دافع عن نفسه في عرض المشكلة، لا، مباشرة أخبره أنه هو الذي أخطأ. قال: فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي، يعني يصفح عني ويسامحني، فأبى علي، فأقبلت إليك يعني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ماذا كان من عمر الخطاب رضي الله عنه؟ طبعا الحادثة، ماذا الحدث؟ أبو بكر الصديق أسرع إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه بشيء، وطلب منه أن يسامحه، فأبى عمر، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي. يعني الآن مشكلة حصلت، مشكلة كبيرة، يعني ليس كما وقفنا اليوم، يعني اليوم يكون الواحد بينه وبين أخيه شيء، أو الوحدة تكون بين أختها شيء، كل وحدة تدافع عن نفسها ولا تندم ولا لا، وتستاهل، هي اللي قالت كذا وهي اللي قالت كذا وهي اللي بدت علي، ومفروض أنها ما قالت كذا، ولو جايتني بكذا إن كان قبلتها بكذا، وتحليلات وتخطيطات كثيرة جدا وإلى غير ذلك من الأمور. لكن ماذا كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ هو يعترف، يقول: أسرعت إليه وندمت، وسأله أن يسامحه، فماذا فعل عمر؟ أبى. الآن الموقف ما قال، لاحظوا النقطة الأولى، ما قال أبو بكر الصديق يعني خلاص أنا جيته وقلت له يعني سامحني، هو ما سامح كيف وخلاص أنا سويت اللي علي، لا، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ضاق صدره، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال له وأخبره الخبر، وتجرد في إخبار الخبر مباشرة، أخبره ماذا حدث وأنه هو الذي بدأ. فماذا كان من عمر رضي الله عنه؟ أترون أن عمر رضي الله عنه قال هو المخطي وأنا ما أخطيت عليه، أنفرض أنه يجي سامحني، أنتظر يوم يومين؟ ماذا كان من عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري؟ ثم إن عمر ندم، يقول أبو الدرداء: ثم إن عمر ندم، أين ذهب؟ فأتى منزل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يا إخوتي ويا أخواتي، الموقف عجيب جدا. عمر رضي الله عنه يخطأ عليه، ثم يذهب إلى أين؟ إلى منزل أبي بكر الصديق، ويخبره أني قد سامحتك، وأنني قبل قليل يعني أنا أعتذر إليك أنني ما سامحتك مباشرة. جاء إلى منزل أبي بكر الصديق وقال: أثم أبو بكر؟ يعني هل هو موجود؟ فقالوا لا. فعرف عمر رضي الله عنه أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أول ما أقبل عمر رضي الله عنه على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة، معروف أن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، هو الذي وساه أول ما جاء وأول ما عرض دعوته طرده الناس وأساه أبو بكر الصديق، كذبه الناس وصدقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلما أقبل عمر رضي الله عنه إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا يا أخواتي، لاحظوا أن عمر ذهب إلى بيت أبي بكر الصديق ليخبره أنه قد سامحه ويعتذر إليه أنه ما سامحه في أول مرة من أول الأمر. لما ما وجد أبو بكر في نفس المكان ما قال خلاص انتهى الأمر، لا، ذهب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف أن أبو بكر الصديق هناك. فلما أقبل عمر رضي الله عنه جعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبو بكر الصديق، يحب أبو بكر الصديق حبا جما، حتى ماذا؟ حتى أشفق أبو بكر. أشفق على من أبو بكر؟ أشفق على عمر. انظروا إلى التسامح، أشفق على عمر. لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على عمر. ماذا فعل؟ تأملوا موقف قسم، يعني مثل هذه المواقف والله نحتاجها ونتأملها في حياتنا كثيرا. حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتي وقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. لاحظوا الموقف، يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله بعثني إليكم، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، ووساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول أبو الدرداء فما أودي يعني أبو بكر الصديق بعدها أبدا. عند ماذا نقف في هذا الموقف؟ أين نقف من تلك الوقفات، أو ماذا نتدبر من تلك الوقفات الموجودة في هذا الحديث التي تشعرنا بأنهم قد بلغوا الغاية العظمى في التسامح؟ هل نقف عند اللفتة الأولى من أن أبو بكر الصديق مباشرة ما نخطأ مباشرة طلب المسامحة، مباشرة ندم، مباشرة قال له سامحني اغفر لي؟ هل نقف عند أن أبو بكر الصديق قد ضاق صدره لأنه أن عمر لم يسامحه؟ يعني أن هذا أمر ليس بالهين، مو مثلنا اليوم، ما سامحني خلاص كيف، ما سامحني يعني بعض الناس يقول أنا سويت اللي علي كيف، لا، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبحث عن هذه المسامحة، يريد هذه المسامحة. هل نقف عند الموقف الثالث الذي جعل عمر رضي الله عنه يبحث عن أبي بكر الصديق، يذهب إلى بيته؟ هل نقف عند الموقف الرابع أن عمر لم يتوقف عن طلب المسامحة بل ذهب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل نقف عند الموقف الخامس الذي نرى فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يشفق على عمر؟ وهل نقف عند الموقف السادس الذي جعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول والله، يحلف، والله أنا كنت أظلم يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، ويعترف بذلك؟ أين هذه الأخوة من مواقفنا اليوم؟ واحدة تجي للثانية، يصير بينهم سوء تفاهم، يصير في شيء، ثم تقول لها ليش أنت دائم تغلطين علي، ودائم تبدأ تفتح سجل وكتاب كبير جدا من المواقف السابقة التي كان بينها وبين تلك الأخت تخزن. كل يوم يجي موقف احفظ في الذاكرة، والثاني والثالث، 10 مواقف 20 موقف، ثم إذا جاء الموقف المناسب أنت سويتي كذا وكذا وكذا وفعلتي كذا وكذا، كنت غلطانة في اليوم فلاني، وأنا سكت عليك، وأنا سبحان الله. ولا نحس أيضا، نحن أيضا نخطئ، أيضا نتكلم عن الذي يخطئ، لا نكون موقف واحد ألا أيضا الذي يخطئ. ما تكون أنت من يطلب المسامحة؟ إذا أخطيت أنت تأتيك العزة بالإثم، لا أنا ما نزل نفسي. وهذه كلها أخلاق حقيقة، أخلاق تجعل الإنسان يعني في أسفل الخلائق من حيث المكانة والرفعة، لأن العفو لا يجد الإنسان إلا عزة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لا بد أن نعرف أنه لا بد من الخطأ، ولا بد من أن يكون بيننا وبين الآخرين سوء تفاهم، وهذا أمر معروف. إذا الناس كلهم لا بد أن يخطئوا، ولكن كيف نتعامل نحن مع تلك الأخطاء؟ لا بد أن نسامح، نحن لا بد أن نصفي القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم أصفى قلب وأطهر قلب، كان يدعو اللهم أن يسألك قلبا سليما، وجاء في السنن أنه كان يقول اللهم اسلل سخيمة قلبي، اللهم اسلل سخيمة قلبي. ما معنى سخيمة قلبي؟ يعني أمراض القلب، لأن القلوب المريضة هي التي لا تعفو ولا تسامح ولا تصفح، لأن القلوب المريضة هي التي تحمل أو تكيل الكيل بمكيالين. وحتى تعرف مرض القلوب عندنا، إذا أخطأ فلان من الناس كان الذنب في قلوبنا جرمه عظيما، وإذا أخطأ الآخر لا بسيط، يمكنه يعني ممكنه ما قصدها، وممكن لن نصل إلى تلك القلوب السليمة التي تجعل تلك الأخطاء التي تأتي إلينا نعاملها معاملة واحدة. لا أقصد، لا أقول، لا شك أيها الأخوات أن الناس يتفاوتون في قربهم وحبهم من بعضهم البعض، لا شك، لكن أنا أتكلم عن تلك الأخطاء البسيطة التي ربما تصدر عمن نبغضهم أحيانا، أو ربما إن صح التعبير لا نتوافق معهم في كثير من السجايا والأخلاق. فإذا أخطأ بخطأ بسيط عظمناها بخطأ، وإذا أخطأ غيرهم بخطأ عظيم كأنه خطأ يسير ولا شيء حصل. لا بد أن نطهر قلوبنا حتى نكون كأمثال أولئك السلف رحمهم الله، أولئك الذين ضربوا لنا أروع الأمثلة. ابن السماك كانت بينه وبين الرجل سوء تفاهم، فقال له الرجل ذاك ميعادنا غدا نتعاتب، يعني بكرة أمام الله جل وعلا سوف أخذ حقي ونتعاتب. فقال له ابن السماك بل غدا نتغافر، انظروا، يقول له بل غدا نتغافر. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ذهب مرة من المرات ليشتري الطعام، فلما أراد أن يدفع الثمن وجد أن الدراهم سرقت. تخيلوا، ذهب ليشتري طعام، أخرج النقود ليحاسب ذلك الشخص، وجد أن الدراهم مسروقة. فقال الناس، دعوا، بدأ الناس يدعون على السارق، الله لا يوفق، الله لا، من الأدعية المعروفة. فقال ابن مسعود اللهم إن كان حمله على أخذها، يعني أخذ نقودي وسرقتها، حاجة فبارك له فيها، وإن كان حملته جراءة على الذنوب فاجعله آخر ذنوبه. بعض الناس ربما يقول أنا أريد أن آخذ حقي، ليس علي أي جرم وأي ذنب، أنا أريد أن آخذ حقي. صحيح أن الصفح والعفو جميل، لكن من انتصر لظلمه فإن هذا من حقه أيضا كما أخبر الله جل وعلا. ولكن نقول، هل تستطيع أنت على النصرة؟ أي هل تنتصر أنت تماما؟ هل تنتصرين أنت وتأخذين حقك تماما، أو تكلين الكيل بمكيالين؟ يقول عبد الصمد وهو أحد السلف، سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل يا أخي اعفو عنه، يعني سامح، فإن العفو أقرب للتقوى. فإن قال لا يحتمل قلبي العفو، بعض الناس يقول أنا ما أتحمل، فإن قال لا يحتمل قلبي العفو ولكن أنتصر كما أمرني الله جل وعلا، قال فقل فإن كنت تحسن تنتصر مثلا بمثل، يعني فافعل، وإلا فارجع إلى باب العفو فإنه باب أوسع، فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله، وصاحب العفو يقول لا زال كلام له، يقول وصاحب العفو ينام الليل على فراشه، وصاحب الانتصار يقلب الأمور. وهذا سبحان الله شيء مشاهد، صاحب العفو ينام قرر العين، ولا يخفاكم تلك القصة المشهورة، الذي لا ينام إلا وقد عفا وسامح كل من كانت بينه وبينه مظلمة، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. هو قصة معروفة، لا داعي لأن نعيدها، لأن هناك محاور أخرى أريد أن نتكلم عنها، وهذه قصة معروفة عندكم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أي أفضل، أي الناس أفضل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. فيقال له صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والتقي النقي لا إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد. وفي صحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. فنحتاج أيها الأخوات إلى الأخوة، الأخوة التي افتقدناها كثيرا نحتاج إليها، لا سيما في زماننا مع وقت فسدت فيه كثير من أخلاقنا. أصبحنا لا نستشعر كثير من أمر العفو. فأقول وأنتقل إلى المحور الأخير وهو قواعد ثلاث في التسامح، وهي قواعد أعلق عليها لأنها هي من واقعنا كثيرا، وأخص بها أخواتي اللاتي يسمعنني الآن، وأحسبكم الله حاسيبكم أنكن جميعا داعيات، وكل واحدة بإذن الله تسمو همتها ونفسها إلى أن تكون داعية وأن تكون صافية القلب وأن تكون ممن تسامح الغير وأن تكون ممن تعفو عن الغير. ولا شك أن الداعية لا بد أن يكون هذا الخلق ممتثلا فيها كثيرا وكثيرا. وهذه القواعد الثلاث خصصتها لكم بالذات، وأنا أخاطب شريحة معينة، لا أخاطب جميع الناس، وإنما شريحة معينة المستقيمات طالبات العلم التي يحببنا الخير ويبحثنا عن الخير. هذه القواعد الثلاث سأتكلم عنها من محوري واقع الذي نعيش فيه، أو من الأشياء التي تكون فيما بيننا لا سيما في المجال الدعوي. أول قاعدة كما قال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو، هذه القاعدة الأولى، فاتخذوه عدوا. تأملنا معي هذه الآية. الشيطان أخبرنا الله جل وعلا أنه عدو، وكل واحد أو واحدة منكم تعرف أن الشيطان عدو، وهذا أمر مفروغ منه. لكن انظروا إلى الأمر الإلهي الآخر، قال فاتخذوه عدوا. هذا معناه أن هناك من الناس من يعرف أن الشيطان عدو لكن لا يتخذه عدوا في تعامله، أحيانا لا ينتبه لمداخل الشيطان عليه. ودعوني أضرب لكم مثالا، وهو يعني اعتبره قاعدة. إذا غضبت من موقف بينك وبين أختك، لا تجعل الشيطان ينفرد بك. دعوني أصور لكم موقف أكثر، وهذا ربما كل واحدة منكم تقول نعم حصل معي هذا الموقف، ونعم هذا يحصل معي كثيرا. حينما يكون بينك وبين أخت أخرى سوء تفاهم بعد هذا الموقف، فلنفرض بالجوال كان هناك سوء تفاهم وكل واحدة رفعت صوتها على الأخرى وإلى غير ذلك من الكلام ونحو ذلك، وأنت كنت كذا، أنا ما أخطيت، افهميني أنت هناك كلام هذا، ما يمكن أن واحدة منكم تقول جزاك الله خيرا لنؤجل الاتصال فيما بعد أو لنفكر قليلا. ما منكن واحدة تفكر في عدم المماراة والمجادلة. وأتذكر في هذا، وهذا استطراد مني، ما جاء في صحيح الحديث أبي قتادة حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الصحابة بموعد ليلة القدر، أنها في الموعد الفلاني. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر، فتلاحى فلان وفلان. ما معنى تلاحى؟ يعني تجادلة، كان بينهم نقاش وتجادلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت ليخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني بسبب مجادلة فلان وفلان، فالتمسوها وعسى أن يكون ذلك خيرا، فالتمسوها في تاسعة تبقى، في سبعة تبقى، في خمسة تبقى، في ثالثة تبقى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر، وهذا فيه دليل، وكما قال رحمه الله، هذا فيه دليل على أن المجادلة تمحق بركة العلم وبركة الرزق وبركة الخير وسائر أنواع الخير، كما محقت بركة إدراك أو معرفة ليلة القدر. أقول أرجع الموقف، حينما يكون بينك وبين أخت أخرى مشادة ومجادلة، فكري بأن تعطلي هذه المجادلة وأن تريحي، لأن كل إنسان الآن ينتصر لنفسه، ورحم الله لأن ترك في المراء ولو كان محقا، واختصري المكالمة، حاول أن تخرجي من الموقف. دعونا نتصور ذلك الموقف الذي يحصل دائما، نحن لا نغلق المواقف، بل كل واحد يتكلم ربما ساعة ونصف ولا نخرج من هذا الجدال إلا كل واحدة رفعت صوتها على الأخرى، وكل واحدة حملت على الأخرى، وانتهت المكالمة. ودائما المكالمات ساعة ونصف، ساعتين، ثلاث، يعني مجالسة أقصد، أحيانا ساعتين ونحن في جدال وخوض، وساعة ونصف. لو كان فيها خير إن كان انتهت من أول أمر، لو كان هناك تعظيم لهذا الخلق وخلق التسامح إن كان انتهى من أول مرة، استشعار لعظمة التسامح، كيف أن الله عز وجل عفو، يحب العفو، أنا أحب العفو، أريد أن أكون مع أختي وأريد أن أسامحها وينتهي الأمر، أو أريد أن نتحاكم إلى الغير، لا، مجادلة ومرات ولجات وغير ذلك ساعة ونصف وإغلاق السماعة، ثم ماذا يحصل؟ وتأملوا دور الشيطان يأتي الآن. الشيطان بدأ دوره من أول المجادلة، لكن يبدأ دوره تماما بعدما تجلسين أنت على انفراد وتستعرضين تلك النقاش، ذلك النقاش بينك وبين الأخت الأخرى، وتستعرضين كل شيء. شفتي يوم قالت كذا وكذا، هي قصدها كذا، أنت ما قصرتي معي يوم الفلاني وقلتي أنا كذا وقلتي هذا، وأنت ما قصرتي، أنت أعطيتيها في اليوم الفلاني، وأنت الشيطان هو الذي يتحدث، وأنت تزعمين أنك تفكرين كثيرا وأن فعلا أنا أفكر بحيادية وغير ذلك، لا، الشيطان هو، وأنت ما قصرتي أصلا، أنت أعطيتها كذا أعطيتها كذا أعطيتها كذا، أصلا أنت موقفك ما صار، يعني ما موقفك بسيط جدا، أصلا ما يزعل منه موقفك، ولكن هي وترى قصدها بالكلمة يوم النقاش قبل شوي، قصدها بالكلمة كذا وكذا، يبرد القلب، ماذا يفعل؟ ينتفخ ينتفخ ينتفخ، يبدأ لسان، كل ما جلس أكثر كل ما ازداد غضبه، وليتني قلت لها كذا وكذا بالمكالمة، وليتني قلت لها كذا، وليتني رديت عليها كذا، وليتني، يبدأ النفس تبدأ تغير، وتغير ما الذي انفرد بهذه النفس؟ الشيطان بدأ يعطي وربما يلبس أشياء ليست حقيقية ويجعلك تسيئين الظن، ترى قصتها يوم تقول كذا وكذا قصتها كذا، وإلى غير ذلك، حتى يكاد الإنسان ينفجر، ربما تصرف آخر. فماذا تفعل؟ تتصل بالإسعافات الأولية. طبعا هي اسمها إسعافات أولية، ولكن ليست إسعافات إسلامية، هي اسمها إسعافات أولية، هي تلك الأخت التي تعينها على مثل هذا. شفت فلانة وش سوت؟ قالت كذا وكذا وكذا وكذا، وسوت كذا، وسوت لها كذا، وأنا والله ما قصرت. شوف الموقف بينها وبين الفرق بينها وبين موقف أبو بكر الصديق قبل قليل. بكر الصديق يتجرد تماما، هي ما تتجرد، هي قالت لي كذا، وشفتي شلون، والله انا استغربت من كلمتها قبل شوي، قالت لي كلمه فلانيه وقالت كذا وكذا وكذا، وانا ما قلت لها شيء، المشكله اني ما قلت لها شيء، ما قلت لها كلمه بسيطه تزعل الكلمه هذه، اكيد صديقتها تقول لا ما تزعل، هذه بسيطه، والله انا استغربت كيف تزعل، شلون تزعل من الكلمه هذه، شلون. فهي ما راحت للاسعافات الاوليه هذه بالنسبه لها إلا من أجل أنها تعينها أصلا، ولا ما تروح لشخص متجرد تطلب الحق عنده، لا، من فلان وشفتي، وهذيك مع الأسف الثانية تقول لا ما عليك أنت ما أخطيت، هي اللي أخطت، كيفها، كم مرة قلتي لها، وتزيدها مرة ثانية، ثم ماذا يحدث؟ يحدث أنه لا ما أروح لها، أروح لها وسامحها بعد، لا، تذكر موقف بكر الصديق وعمر رضي الله عنه، أروح أسامحها أو أروح أطلب منها أو أروح أتجرد، لا، كيفها، كم مرة سامحتها، كم مرة، كم مرة، ويبدأ الشيطان يقول كم مرة وكم مرة وكم مرة، هذه ما ينفع فيها، وهذه هنا الشيطان ينفرد في مواقف كثيرة جدا. فماذا يحصل؟ يحصل على شديد الأسف عندنا الآن تنافر وعدم تسامح، سنة ونص سنتين بين قريبات مع بعضهم البعض، بين داعيات، بين، ومع الأسف قصص يندلها الجبين، وكل هذا من أمراض القلب، من أمراض القلب، والله ما يتصرف هذا التصرف، مع شديد الأسف هو موجود بكثرة، لكن ما يتصرف هذا التصرف إلا مريض القلب، لأن من ليس مريض القلب يعظم تلك الأجور المترتبة على كيف أعالج مثل هذا الموقف. دعونا من هذا الموقف، وهنا قصص أخرى، ولا أريد أن أتوقف في هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة ربما أرجو أن تكون اتضحت كثيرا يعني. فأقول باختصار علاجها أن الإنسان لا يجعل الشيطان ينفرد فيه ويتخذ الشيطان عدو، قال الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أنت بعد ما يصير النزاع أول شيء تسوينه اتخذ الشيطان عدو، يأتي الشيطان ينفخ يقول أشياء كثيرة جدا، لا أنت عدو ما نسمع منك، على جنب، أنا أروح أستشير من أرجو عندها الصلاح، وإلى غير ذلك. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، عند الخطأ يقدر الخطأ بتقدير صحيح، عند الخطأ يقدر الخطأ بتقدير صحيح، وهذا مهم للغاية. عند الخطأ يقدر الخطأ بتقدير صحيح. أنا لابد أن أفرق حينما تخطئ علي فلان، لابد أن أفرق بين أمرين، هل هي متعمدة أو غير متعمدة، لازم ترى التفريق. بعض الناس ما عنده، الناس واحد أخطأ وخلاص، ما في أحد ما يخطئ. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، يعني كل شيء تعاتب عليه، كل شيء يعني مباشرة، يعني أنها أخطأت ولا في تسامح ولا شيء، ولا تفرق بين شخص وشخص. لا بد من الخطأ، ولا بد، لا، هذه سنة معروفة. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارب ذنب مرة ومجانب، يعني مرة يجي صح ومرة ما يجي صح. فأقول عند الخطأ يقدر الخطأ بتقدير صحيح. أذكر لكم مواقف من الواقع. أحيانا يأتي الإنسان أو تأتي الواحدة منكم وتخطئ عليها فلانة مباشرة، أول ما تخطي أخطأت علي على طول مباشرة، ماذا يحصل؟ ما هي ليش قالت كذا؟ إيش قصدها؟ ليش قدام البنات قالت لي كذا؟ أو ليش كذا؟ أو تدلع علي، أو أنا شايفتني تحسبني مسكينة، تحسبني ضعيفة، تحسبني. طيب أصبري، شوفي إيش قصدها بالكلمة، تبيني، تثبتي. أيوة، مثل يأتي شخص، تأتي واحدة تقول واحدة فلانة قالت فيك كذا وكذا وكذا وكذا، أصبري، تبيني، تثبتي. أيضا لما تسمعين كلمة من واحدة تثبتي، لا مباشرة يعني تخطين أو تقولي والله أخطأت علي وأنا ما سامحها، والله مرديها، والله من الكلام هذا الذي ربما يعني يكون في القلب مباشرة. فأقول أحيانا تصدر كلمة، حنا في مجلس جالسين مثلا، زين، أنت في مجلس جالسات، واحدة تكلمت وقالت كلمة، قالت الكلمة مباشرة هذه، قال إيه بس تقصدني، هي تقول لنفسها تقصدني، هذه الكلمة قالتها فيني، والله المفروض أنها ما قالتها، يعني الله هديها مدري شلون. وبعض البنات يعني قال لها، يعني يقال لها خلوقة، ولا هي ما هي خلوقة في تصرفها أقصد، يعني تروح لفلان تقول، تجي الثاني تقول شفت فلانة الله يهديها الله يسامحها، أنا والله عادي سامحتها، لكن شفت إيش قالت؟ قال طيب أنت سامحتيها ليش تقولي الموقف؟ الله يهديها الله يسامحها، والله أنا قالت أخطأت علي، بس والله إن شاء الله أنا ما تقصد، هي قالت تدري إيش قالت؟ قالت كذا. طيب ليش تقولين كذا؟ ليش تقولين الموقف؟ أنت الآن عذرتي لها وقلتي إن شاء الله ما تقصد. وأحيانا نأخذ الموقف ونرجع وهي قالت كذا وإيش قصدها، ساءت فيها الظن، ثم بعدين تجي مرة ثانية، وهذا يحصل معنا كثير، تذكرين لما تقول لي كذا وكذا في الموقف، تقول لك الثانية متى قلتها؟ يوم حنا في المجلس تقول لك كذا وكذا وكذا، الله يهديك والله ليش يعني فرمت ما قلتيه، تقول لك الثانية والله العظيم إني ما قصدتك، والله يوم أقول لك الكلمة ديك إني ما قصدتك، وإلى غير ذلك من الأشياء، يعني أنا ما قصدتك. وأنا ثم مباشرة ركبت الخطأ وأنت قلتي إنها قاصدة وإلى غير ذلك. إذا هذا ناشئ من عدم تقدير الخطأ، وتقدير أقول تقدير الخطأ التقدير الصحيح. أو أحيانا يصدر الخطأ من الغير، أحيانا يصدر الخطأ من الغير، ثم بعد ذلك صاحب الخطأ يجي يطلب المسامحة، ثم أستغرب من بعض الأخوات تقول لا مسامحها خلها تستاهل. ليش الكلمات هذه؟ خاصة أنك داعيات، أنت ما يصلح الخلق هذا، هذا خلق مشين، ليش تستاهل؟ الآن هي اعتذرت ولا ما اعتذرت؟ الآن الخطأ، قدر الخطأ الآن، هل هذا خطأ صحيح أو ليس بخطأ صحيح؟ هو من وجهة نظرك أنت خطأ، لكن هل من وجهة نظرها أنه خطأ هو أيضا؟ قدر الخطأ، لابد أن نقدر الخطأ التقدير الصحيح. القاعدة الثالثة وأختم بها هذا اللقاء، وربما لا أستقبل أسئلة، ربما أقول أو نستقبل سؤالين ثلاثة. القاعدة الأخيرة حتى ما نطيل عليكم ونكثر عليكم الكلام ونفرقكم لما تبقى من برنامجكم القيم، أقول القاعدة الثالثة وهي قاعدة معروفة، اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية، وهذه قاعدة معروفة، اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية، وهذا نحن بحاجة إليه حاجة ماسة. اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية. مثال، نحن في صرف دعوي، أما في مكتب دعوة، مثلا مكتب دعوة نسائية، في منتدى، ملتقى، مشرفات، في عمل خيري، بعض الأخوات، في حلقة قرآن، بعض الأخوات، في دار مثلا، بعض الأخوات والمعلمات، هذه كلها صروح دعوية، هذه كلها صروح دعوية. أحيانا يحصل خطأ داخل الصفحة الدعوية، وكل واحدة مع الخطأ ما يعني مع وجهات النظر، اختلاف وجهات النظر يحصل معنا. واحدة تقول مثلا أنت تقولين دائما تقولين مثلا إن, 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 إن لازم نلقي كلمات في الدار يوم الثلاثاء، وأنا ما أبغى يوم الثلاثاء لأن الطالبات ما، أو مثلا أنت تقولين نلقي الكلمة حتى المحاضرة كل أربعة، وأنا ما أبغى كل أربعة، الأربعة ما يناسب، الأربعة يكون الناس يطلعون ويروحون لأقاربهم فما يناسب، يعني وقت إجازة ودنا نحطهم الثلاثاء. تقول الثانية لا، يوم الأربعاء أفضل، يعني عشان بعد الدراسة وبعد الأشياء وبعد أيام الدراسة يكون الأربعاء أفضل والناس مرتاحين وتقبلهم أكثر وإلى غير ذلك. والثانية تقول لا يا أختي أنا، ثم ينشغل بكيفك، أنت تبغين الأربعاء أنا ما معك في الموقع، ما أنا معك في العمل، خلاص أنت نسق المحاضرات وبكيفك. طيب ليه كذا؟ ليه الاختلاف الآن؟ وجهات نظر ليس فيها، ليه التنافر هذا؟ وليه الغضب والخروج عن مثل الصفحة الدعوة؟ وأحيانا يطلع الخطأ برا الصفحة الدعوة، وأحيانا يسمع بالخطأ الآخرين أيضا، وأحيانا وأنا أعرف يعني أذكر في أحد الصفحة الدعوية النسائية وهي دار نسائية، اختلاف وجهات نظر سبب ماذا؟ سبب انشقاق وتدابر، هذه مجموعة من أخوات فرقة وهذه مجموعة فرقة، وكل واحدة مجموعة هذه يتناصرنا جميعا وهذه يتناصرنا جميعا، وليش أنتم تقولون كذا؟ إحنا قصدنا كذا، نبغى اليوم الفلاني أحسن لنا. طيب ما يحصل كذا، يعني الألفة والاجتماع هذا مقصود عظيم جدا في الإسلام، صلاة الجماعة من أهم مقاصدها ماذا؟ الاجتماع. يعني لو كان هناك مطر شديد جدا شرعت صلاة الجماعة وجمع الصلاتين، ليش؟ علشان ما تجي صلاة العشاء مثلا ويجي يقول واحد أنا ما أقدر أجد أنه في مطر، لا الاجتماع ما دام مجتمعين نصلي ما خالف ونجمع الصلاة. لو جاء واحد قال أنا نشيط عادي أجي في المطر ما في مشكلة أمشي، نقول ما في مشكلة، لكن الاجتماع تصلي مع الجماعة وتكون قلوبكم واحدة أفضل في الجماعة، ويد الله على الجماعة كما جاء في لفظ. فالجماعة أمر مهم مطلوب، ليش أنا أحدث أحزاب وتفرق بسبب هذا وجهات النظر؟ يعني ليش أفسدت الود قضية؟ كان بيني وبينها محبة وأفسدنا وحطينا قضية وصار اختلاف وتنازع، وربما صار يعني أشياء كثيرة جدا. أحيانا تجي واحدة تقول إيه فلانة ما تبغاني أنا ألقي كلمة عندهم في الدار، ولا راح ألقي غصبا عليها وراح أسوي مشكلة داخل الدار، أو ما تبغاني ألقي في داخل الملتقى أو منتدى راح أفعل كذا وكذا. طيب لماذا هذا الأمر؟ لماذا يفعل؟ فأقول دائما نحن باختلاف وجهات النظر نجعلها ماذا؟ نجعلها تفكك وانقسام وإلى غذلك، تحدث مفسدة أكبر وأعظم، تحدث مفسدة أكبر وأعظم من ذي قدر، وهذه المشكلة موجودة اليوم. ومع الأسف ما ننظر للهدف الأساسي، وهذا الخطأ الموجود الآن عندنا، أن الهدف الأساسي ما يكون بين ناظرينا دائما، لا يكون هناك أهداف وضيعة، مع شديد الأسف أقولها بعد إذنكم، يعني أهداف وضيعة، أهم شيء يصير من الحق، صحيح ما تقولها لنفسها أنا كذا، بس هذا الواقع، انتصر لنفسي، لا أنا لازم كلمتي هي اللي تمشي، أنا ليش كذا طيب؟ ليش يحصل مثل هذا؟ مع شديد الأسف تهدم كيان أماكن دعوية بسبب مثل الأشياء هذه. والله أنا أعرف دور نسائية حصل فيها انقسام وافتراق بسبب الأشياء هذه. طيب ما عيب، والله عيب مستقيمات داعيات تعلمنا القرآن ولا تخلقنا بخلق القرآن. ويحصل الانقسام، تتكلم الآن المعلمات في هذه القضايا وتتكلم الطالبات. طيب الطالبات اللي تربينها أنت على مثل الأمر هذا أصبحنا نتكلم في المشكلة وتربينا على مثل هذا الأمر، وحدث خلل أعظم من أول. ولو كان هناك تسامح وتقارب كان مثل هذا الأمر لا شك أنه يعني يزيل هذه الشوشرة الموجودة في صرح الدعوي. أقول السبب في هذا كله غياب الهدف الأساسي. أذكر أحد الإخوان طرحت عليه، يعني بعض الشباب أتكلم معهم في نقطة وأقول لهم يا شباب الحين لو يقوم واحد من هم طلاب ثانوي، لو يقوم واحد من الشباب ويلقي كلمة من أقرانكم يلقي كلمة، هذا يوجد عند الأخوات الحين، لما تجي واحدة تلقي كلمة تبدأ تلقي الكلمات والمحاضرات والدروس، الأخوات الثانيات يسمعن، لكن يسمعن كيف يعني؟ ما هي الأذن التي تسمع بها؟ انظر الفرق، تحتريها تتلعتم، تخطي في آية، تخطي في حديث، تخطي في كذا، ما ترتب موضوعها، كل هذا نابع عن ماذا؟ عن مرض القلب الذي يجعل المسامح والعفو والتصافح والقرب بعيدة جدا، تتصيد الأخطاء. نعم، لكن والآخرين لا. من منا من أنا أريد هذا الأمر بالذات، يعني لما بالذات هذا الشيء، لما يجي شخص مثلا أو الواحد يقول هذه لماذا تلقي كلمة، تسأل سؤال لماذا تلقي كلمة، لماذا تلقي كلمة؟ ألا تريد النفع؟ أليس ذكرت الله جل وعلا وذكرت الآخرين بالله جل وعلا؟ أليس هذه مشروع داعية؟ جزاه الله خيرا. أليس هذه مع جملة الداعيات والمستقيمات ولا غير ذلك التي نسعى في أن نشارك في رفع راية الإسلام؟ إذن هذه مشاركة هذه لنا، فجزاه الله خيرا. ليش ما أرسل لها برسالة بالجوال جزاك الله خير على كلمتك، والله كلمة ما شاء الله ممتازة، فعلا موضوعك رائع، لو تلقينها في غرفة ثانية أحسن. وش يكون شعورها؟ يكون شعورها الود، ويكون شعورها أشياء كثيرة جدا. أقول التنازع اللي يحصل في بعض الملتقيات وبعض الدور وبعض الحلقات أي كان، يعني أحيانا تتفكك ويحصل كلام كثير وانقسام ولغير ذلك، ويعرف القاصي والداني بمثل هذه الأمور بسبب أننا لم نتقارب وإنما نتعايب تذكرون غزوة مؤتة 3000 من المسلمين و200,000 من المشركين، زيد بن حارثة كان هو القائد قتل، بعده جعفر بن أبي طالب قتل، بعده عبد الله بن رواحة قتل. هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين عينهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأن يكونوا قادة، إن قتل زيد فجعفر، وقتل جعفر وعبد الله بن رواحة. لما قتل الثلاثة لم يكن هناك تعيين، الآن ما في أحد عينه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل من بني عجلان من المسلمين من بني عجلان يقال له ثابت بن أرقم، ماذا فعل مباشرة؟ أخذ الراية ورفعها، لأن الراية إذا رفعت ترفع مع القائد، والغاية إذا رفعت خلاص عرف المسلمون أن القائد موجود فيكونوا أقوياء. لاحظوا العمل البسيط الذي قام به هذا الرجل الذي هو ثابت بن أرقم رضي الله عنه وأرقاه، رجل غير معروف أخذ الغاية ورفعها، بس مجرد إيش أنه يعني ما تنهزم راية المسلمين ولا تسقط راية المسلمين. وهذا الذي نحتاجه نحن الآن في الصروح الدعوية، أهم شيء أننا ما نتفكك، أهم شيء أن نكون في دعوة، أهم شيء أنها محقة، هي قصدها أن يوم الأربعاء، إذن هي وجهة نظرها، يعني يوم تقول لنا يوم الأربعاء أبغى الكلمة وأنا أقول يوم الثلاثاء، إذن هي ما هي جاية من علاد، جاية من إيش؟ من وجهة نظر أحترمها، وجهة نظر صحيحة، ما أحدث الشقاق ونزاع ويحدث عدم تسامح وإلى غير ذلك بسبب الشيء هذا، لا خلاص، ما مجرد ما أقدر وأقول يعني مباشرة هي نيتها طيبة خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر، وهذه وجهة نظر وهي تريد الخير خلاص. إذن كلنا نسعى للمقصود الأصلي، ثابت بن أرقم أراد المقصود الأصلي رفع الراية مباشرة، وقال لهم يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم يعني يحمل الراية قائد، فقالوا أنت تكون قائد، قال ما أنا بفاعل، يعرف نفسه يقول أنا ما أصير، ما أنا بفعل، حتى اصطلح الناس على خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي حمل الراية وكان هو ذلك الرجل الذي يحمل الراية وفتح الله جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن انظروا ماذا فعل ثابت بن أرقم. ما قال مثل بعض ما تقول بعض الأخوات، ليش ما ينادني بالكلمة؟ ليش ما يحطوني في الجدول المحاضرات؟ ليش ما يخلوني أنا المديرة في الغرف؟ أو ليش ما يخلوني أنا اللي كذا؟ أنا اللي يستاهل، أنا الذي يستحق، أنا اللي كذا. أنا لا، قال ما أنا بفاعل، أنا أعرف أنتم تريدون اجعلوا شخص آخر هو اللي يظلم أخير مني. انظر التجرد، هذا الذي نحتاجه كثيرا. لعلي أقف هنا وأعتذر عن الإطالة، فقد أخذت أكثر من الوقت اللازم، وأستبيحكم عذرا على ذلك، ولعل ما قلناه فيه خير. أسأل الله عز وجل نجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا ونجعلنا متعافين ومتصافحين، وأن ييسر لنا أمورنا جميعا، وأن يسلل سخيمة قلوبنا ويجعل قلوبنا سليمة نقية تقية قريبة من الله جل في علاه. سر الله عز وجل أن يجعلنا ممن ينام كل ليلة قرر العين صافي القلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مخموم القلب مسامحا مصافحا غير مدبرا لا بجسده ولا بقلبه، لأن من الناس من ربما يكون مقبل بجسده، وجهه مع الأخت، وجهه مع الأخت الثام، لكن القلوب متدابرة متنافرة، وتبدأ تعبير الوجه التي هي كلها مجاملات ومباشرة بس وجهية يعني، لكن داخل أمراض وإلى غير ذلك من الأشياء. أسأل الله عز وجل يجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا جميعا وأن يرحمنا برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لعلي أخذ سؤالين وأستأذن أولا من المشرفات، هذا الإمكان نأخذ سؤال أو سؤالين أو أننا ننتهي من الكلمة إذا كان، وأنا أرجوكم يعني إذا كان قبل ذلك، إذا كان ما تبقى من برنامجكم أنفع فأنا أحب علي أن أخرج الآن، وإن كان يعني الأمر يسمح فنأخذ سؤال أو سؤالين. هل تأذنون بذلك؟ نعم. طيب إذن حتى نوفق بين الأمرين أقول نجيب على الأسئلة الموجودة فقط. يعني يقول هنا، طيب الشيخ، ناس ظلموني ولا زالوا يظلمون وأنا منقهرة معهم، وخاصة أنهم معي في مجال عملي ويحسدوني ويضيقون علي في العمل بدون وجه حق، وأبي أسامحهم بس ولو أحس أنقهر منهم، وما يستهلون أني أسامحهم وأعفو عنهم، وش السوات؟ طيب قل المشرفات لا يرفعنا أسئلة، يكفي هذه الأربع أسئلة أو الثلاث أسئلة، أو لا بأس ارفعوا سؤال أو سؤالين ما في مشكلة. قل الأخت هنا، ما داموا يظلمونك ويحسدونك ويضيقون عليك في العمل، إن كانوا يضيقون عليك وتستطيعين أن تأخذين حقك، أقول إن كان عملك صالحا، كنت يعني يفرق بين العمل، إن كان العمل عمل دنيوي أو عمل خيري، إن كان العمل خيري فلا شك أن المصلحة في أن تسعي إلى أن تثبت هذا العمل، لا أن تتنازل عن العمل من أجل التسامح ولا ذلك لا. أما إن كان العمل الدنيوي ففي قدر المستطاع، واحتسبي ذلك. دائما تذكري أن الله عز وجل متمثل في هذه الصفة، وهو اسمه سبحانه وتعالى العفو، وأنه يحب العفو، وأحب ما يحب الله جل وعلا. حاول قدر المستطاع استشعارتك المنزلة العظيمة للمسامح والعفو. حاولي دائما، وهذا أؤكد عليه كثيرا، أقول حاولي دائما، يعني دائما حاولي أن يعني أن تقولين أعود نفسي على خلق التسامح وخلق العفو عن الآخرين وخلق القرب من الآخرين. عودي نفسك دائما على مثل هذا الخلق، ودائما قولي أنا سوف أتخذ من هذه المواقف مواقف أن أتعود على هذا الخلق وأن أثبت لغيري أيضا أنا لازم نتسامح. أقول أيها الأخوات لا ترفعن لي أسئلة، يكفي هذا. أيضا قولي لنفسك دائما أن من صفات الداعية أن تكون مسامحة قلبها صافي. تذكر مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر أن الداعي لا بد أن تكون ذلك القلب. حينما تحاكين نفسك بهذه الثمرات وهذه الفضائل وهذه وهذا الخلق العظيم، يخف عليك كثير من العبء وتحتسب كثير من الأمور التي تحصل لك. ما لم يحدث هناك ضرر، ما لم يحدث هناك ذهاب مصلحة أعظم، ما لم يحدث هناك ذهاب مثلا طاعة معينة أقصد أو عمل خيري أو نحو ذلك، كل شيء يقدر بقدره. وأقول هذا جوابي جواب عام، جواب عام هو الذي تقدم قبل قليل، لكن ربما يتغير الجواب بحسب ماذا؟ بحسب ما يوجد في الحادثة. يعني يقول هنا: لكن لما ننبه على الأخطاء والقلوب صحاح، يعني من باب أهدي لها عيوبها. يبدو أن هذا الكلام جاء يعني أثناء كلامي، ولا أعرف الرابط بين هذا الكلام وبين النقطة التي تحدثنا عنها، فلعلي يتجاوز هذا السؤال. يقول هنا شيخنا فضح حفظكم الله وسلمكم: لا يخفى على شرف علمكم أن العفو والصفح معنيان قريبان، لكن ربما يكون هناك فرق دقيق بينهما، أفيدونا أحسن الله إليكم. أقول العفو والصفح ربما يكون يعني من الخلقين اللذين إذا اجتمعا أريد التفريق بينهما، وإذا افترقا كان كل واحد منهما يحمل معنى الآخر. ولذلك كتب السلف رحمهم الله وكذلك كتب أهل العلم في الرقاق والأخلاق يذكرون العفو والصفح في باب واحد، العفو والصفح في باب واحد، ولكن ربما يكون العفو أعم من الصفح، ربما أقول يكون العفو أعم من الصفح. ولذلك جاءت الآيات في هذا كثيرة، وجاءت في الصفح أيضا، وجاء العفو أيضا، وما في لا شك أنه أعم، ولأنه أيضا هو من صفات الله جل وعلا ويحبه الله جل وعلا، ولا شك أنه خلق أعظم وأكمل. ربما أقول يعني ولا يحضرني هذا ولا يحضرني، لكن الذي يحضرني أن العفو أعم من الصف، إلا أن الصف يكون يعني في مواقف نسميه عفو ولا نسميه الصف، لأنه ربما يكون مثلا على سبيل المثال الصف يكون عند مثلا العفو يكون وهو أعظم العفو، العفو يكون عند المقدرة، المقدرة إذا قدر على أن ينفذ العقاب عفا عنه، ويكون في رد العقاب رد الأشياء الذي يستحقه ذلك الطرف المخاصم. أما الصرف فإنه تنازل ممكن ربما على الأخطاء وغير ذلك، ربما يكون هناك تفريق آخر لكن لا يحضرني الآن. يقول لو طرف آخر، يقول لو طرف الآخر لا يرغب في تسامح بتاتا وتقول لا لا أريد تسامح نهائي بمعنى اقطعيني أو تركيني من العمل، أقول أنت سامحيها واعفي عنها وأعطيها حق الإسلام وانتهى ما عليك، وتلمس رضاها من طرف آخر كما ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ليتلمس رضا عمر رضي الله عنه وأرضاه. فإذا لم تسامحك قولي لأحد الأخوات الثانية تحاول أن ترقق الموقف بينك وبينها وإلى غير ذلك، وأعطي حق الإسلام، وأنت طول ما أنت تحاولين معه في التسامح والعفو والتصافح هذا موقف يكفي منك. قلنا زوجي غلط علي ومو قادرة وسامحه، حتى لو قلت بسامحه كان كل ما يصير بيننا شيء تطلع في راسي اللي سواه وأذكره له ومو قادرة أنساه. أقول يعني مثل الأشياء هذه تختلف لا سيما بين الزوجين بحسبها، يعني ليس من العادل أن نقول زوج ما يعطيك النفقة وزوج مثلا ما يعطيك حقك ويظلمك وإلى غير ذلك من الأمور، ومثل هذا ظالمك لا شك، وزوج آخر ربما أخطأ في موقف رفع صوته مرة، يختلف الموقفين لا شك. الموقف الأول حقوق لك في كيان الزوجية، ممكن ليس من الحق أو من الأفضل أن تجعل هناك مسامحة، لا شك المسامحة هي فاضلة في كل حال، لكن أقول ممكن في علاج هذا الزوج يمكن أن يكون المسامحة ليس علاجا، فأقول تقدر بقدر لا سيما بين الزوجين. قلنا لقطة تصيد الأخطاء، لكن نحن في مجال الدعوة كل واحدة منا تأخذ يد أختها ونحاول توجيه الأخوات الجدد في مسألة الإلقاء والنصح ونهدي لهن عيوبهن، فأليق على قولكم أن أشجع ولا أعنف، ويعلم الله أننا بعيدين عن أي عنف، أن نخدم الدعوة ونحرص على النبع الذي يستسقون منه، لأننا أيضا مسؤولات أمام المولى سبحانه. ولا أشك في هذا الكلام أبدا، أنا أقول هذا الكلام لا أشك فيه، وليس معنى الكلام السابق الذي قلته أثناء حديثي أنكم هكذا، لا معاذ الله معاذ الله، وأنا أتأسف إن كنت قد أفهمتكم كذلك، بل أنتم الغالب فيكم أنكم تسامحون البعض والغالب فيكم أنكم نعالج الأخطاء، لكن أنا يحزنني أن يوجد مثل هذه الأخطاء في مثل الصروح الدعوية. أقول الأصل مثل ما قالت أختنا هنا، جزاها الله خير على توجيهها وجزاها الله خير على كلامها، أقول مثل ما قالت هنا الأصل، هذا الكلام الذي قلت فيه هذا هو الأصل وهو ليس مستغرب، لكن الخلل والخلاف الحق أن يقع مثل هذه الأخطاء، يعني مستغرب أن تقع مثل هذه الأخطاء. فهل ننكر وقوع مثل هذه الأخطاء في الصروح الدعوية؟ لا، ما ننكرها، بل توجد، ولا يوجد موقف واحد مع الأسف، ما يوجد موقف واحد، يوجد موقف موقفين، ربما لا يوجد في دائرة أو مثلا عمل صرح دعوي، لكن يوجد في صروح دعوية أخرى. وأنا لا أتكلم كلامي أن العموم، لا أقول أنه من الخطأ أن يوجد مثل هذا. يعني أختنا جزاها الله خير التي استدركت قبل قليل، جزاها الله خير، وكلامها هو الحق هو الصحيح وأنا معها في كل كلمة قالتها، لكن أقول كلامك هذا هو الأصل أصلا، وكلامي الذي قلته قبل قليل لا يتعارض مع كلامك، لأن كلام الذي قبل قليل أقول حتى المواقف التي نادرة تحصل مفترض أنها ما تحدث، لأن نحن اجتمعنا لأن ندعو لله جل وعلا. فأنا أتكلم عن تلك المواقف القليلة، ولا أقول كلامي السابق أن كل دائرة فيها، لا، فذلك أقول فيه هناك ما يحصل مثل هذه المواقف، فلا بد أن نتنبه لمثل هذا الأمر. يقول هنا لو أتمنى أن شكرا تعذنا بيوم آخر حملة إجابة على السؤال الخاص، والله ما ربما لا أستطيع، ربما لا أستطيع، لأن الحملة أظنها تنتهي غدا. وأقول جزاكم الله خيرا، حقيقة الحملات هذه أشكر فيها شكرا خاصا المشرفات والقائمين على هذا المنتدى، وأشكر أيضا شكرا خاصا الحاضرات أيضا، لأن وما حضرنا والله، وهذا الذي أظنه فيكم، وما حضرتنا هذا المكان وهذا اللقاء إلا لأن كنا أردتنا التسامح وأردتنا العفو وهذا لطيب قلوبكم، فكثر الله من أمثالكم وأقر الله الصفاء في قلوبكم. وأما موعد آخر فيبدو أني لا أستطيعه، لأنه غدا وآخر يوم في على ما أظن من لقائكم ودورتكم المباركة، فلعله إن شاء الله في لقاءات أخرى. وأعيدكم بإذن الله تعالى كل لقاء كلمة يعني مستقلة، ليست في قط في هذه الدورة، وإنما في كلمات أخرى بإذن الله تعالى. قلنا أن العفو أمان من الفتن وعاصم من الزلل، ولكن أعتقد شيخنا فاضل أن تمكن التوحيد من القلب يزيل كل مشاكل الأخلاق، فإذا ضعف التوحيد ساءت كل الأمور. هل من وقفة سريعة على هذا؟ بارك الله فيكم. لا شك أن التوحيد هو الأصل، لكن إيش المشكلة؟ أننا ما نربط المواقف والأخلاق كلها في التوحيد، وإنما نعرف أن التوحيد عقيدة فقط، والولاء والبراء، الشرك، الأشياء فقط، هذه عندنا التوحيد. لا، التوحيد كلما كان القلب موحدا لله جل وعلا عرف أن يتمثل بكل خلق يحب الله جل وعلا، ومن الأخلاق التي يحب الله جل وعلا العفو، هذا هو التوحيد. لأن التوحيد تعظيم لله جل وعلا، وتعظيم الله جل وعلا في أن يتمثل الإنسان كل ما يحب الله جل وعلا، ولا شك. يعني أقول هنا يستدركم مرة أخرى، أقول ليس غدا آخر يوم، لكن حتى لو كان غدا ليس هو آخر يوم، أقول داخل الأسبوع هناك دروس وارتباطات، ربما يعني لا أستطيع في هذا، وأيضا أترك المجال لإخواني الآخرين، فهم الله أراهم أنفع مني، وربما أقول يفتحوا لكم مفاتيح أكثر وأفضل، ولعلكم تستفيدون، والتنوع فيه خير. أقول التنوع فيه خير، ربما لو جاءكم غيري لا أعطاكم أحسن ما أعطيكم بكثير، ولا أشك في هذا والله ولا طرفة عين بإذن الله تعالى. لكن والله أنا أحب أن أشكر مرة أخرى القائمين على هذه الحملة، لأنها حقيقة موضوع جدا رائع وطريقة جدا رائعة، وأنا أول مرة أرى مثل هذا يعني هذه الحملة أول مرة أراها بهذا العنوان أو بهذه التهيئة، ولو أنني ما عرفتها يعني بكامل برامجها، إلا أن يقول يعني مجرد هذا العرض جدا رائع يوحي بأشياء كثيرة. أسأل الله عز وجل أن يصفي قلوبنا جميعا، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يرحمنا جميعا. أشكركم على حسن الإنصات، وأعذرنا على الإطالة والإمالة والإملال أيضا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.